قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج الطيب نسمات الصائمين. الحقيقة بالأمس لما كان الحوار يدور حول لماذا تعصي ربك، وأردت أن أفتح الباب فقط في مسألة المعصية من حيث تعريف المعصية، ما هي المعصية وما هي الأضرار التي تعود على الإنسان من خلال المعصية. الحقيقة أنا قلت أني هنختصر الموضوع اختصارا على مدار الدقائق التي نحكيها، وهو فتح باب فقط لهذا الموضوع. وكل حلقة من حلقات هذا البرنامج هي عنوان لبرنامج كامل أو لحلقات متوالية، يعني كانت هذه الفكرة. ولكن كثير من الناس يعني اتصلوا بي وحدثوني أن أكمل موضوع المعصية، ولكن الحقيقة هي كانت في نقطة مهمة جدا في المعصية أنا أثرتها في حلقة الأمس، ولكني لم تتاح لي الفرصة لشرحها لضيق وقت البرنامج، وهي لماذا قدر الله عز وجل المعصية؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى قدر المعصية؟ إيه السبب أن تكون هناك معصية؟ ليه ما فيش معصية وكانت الناس كلها دخلت الجنة وكان الحياة بقت جميلة وحلوة وخلاص والموضوع انتهى على كده؟ ليه يبقى في معصية؟ وهذه المعصية لا شك أنها جاءت بقدر الله عز وجل، لأنه ليس هناك شيء يقع في الكون إلا بقدر الله عز وجل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق المعصية ليه؟ أو قدر المعصية ليه؟ إيه السبب؟ إيه دي يمكن نقطة مهمة جدا في موضوع المعصية. وأنا ما زلت بقول إن موضوع المعصية موضوع طويل جدا، وهو ربما يكون عنوان لبرنامج أو لحلقات متوالية نحكي فيها هذا الكلام باستفاضة وباتساع شديد، عشان خاطر نقعد نضرب مثال على كل نقطة من هذه النقاط التي نتناولها في المعصية، لأن هو موضوع يمسنا كلنا. ليه؟ لأن المعصية بتعمل مشاكل كتير في قلب الإنسان. أولا المعصية تنكس القلب، يعني بتقلبه، بتخليه يعني يبقى يطمئن إلى ما يضره ولا يطمئن إلى ما يصلحه، لأن المعصية بتذهب الحياء من الإنسان، يبقى واحد ما عندوش خجل، ما عندوش كسوف، ما عندوش حياء. لأن المعصية كمان بتزيل عافية الأبدان، يعني النهاردة بنقول كثرت الأمراض وانتشرت، هذه الأمراض التي كثرت وانتشرت كان أكثرها بسبب المعصية. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خصال خمس، في خمس خصال، أعوذ بالله أن تدركهن. الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أن يدرك الأنصار أو الصحابة رضي الله عنهم مثل هذه الخصال. قال أولى هذه الخصال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. شوف دي واحدة بس، أنا مش هقول كل الخمسة، لكن هقول النقطة دي اللي أنا بدلل بيها على إيه؟ على أن المعصية سبب من أسباب زوال عافية الأبدان، إن أنت يبقى بدنك في إزالة العافية، إن في مرض، إن في كلام من هذا القبيل، دي بسبب المعصية. لم تظهر الفاحشة، ويقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاحشة الزنا، في قوم حتى يعلنوا بها، لأن وقوع الفاحشة لكن بدون إعلان ده معناه أن لسه في باقي جزئية حياء موجود، خلي بالك. لكن إذا حصل إعلان حصل حرب على الله عز وجل، كأن الإنسان بيحارب ربنا، كأن الإنسان بيجهر بالمعصية وهو لا يخاف من الله سبحانه وتعالى ولا يخشى الله عز وجل. فعشان كده جه الحديث: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولذلك تعجب أنت الآن من الأمراض التي لم تكن موجودة في الأمم التي كانت قبل ولا في الناس الذين كانوا من الزمن الماضي. تعجب حينما تسمع أن هناك أمراض خطيرة لا علاج لها، وأن علاجها أصبح شيء صعب بل هو مستحيل مع كل هذا التقدم ومع، ولكن ما زال هناك خطورة شديدة جدا في معالجة على البدن، في معالجة بعض الأمراض. يعني قد يبتلى الإنسان بنوع من المرض فيحتاج أن يأخذ شيء من نوع من أنواع الأدوية يؤثر على بعض وظائف الجسد أو بعض وظائف الأجهزة الأخرى في جسد الإنسان، فكأن هذا الدواء مع أنه يزيل عنك آثار مرض من الأمراض إلا أنه يضيف إليك زوال عافية من بدنك. خلي بالك من الحتة دي. إيه السبب؟ المعصية. كمان المعصية بتضيع الأمن والأمان اللي الإنسان بيشعره، فالإنسان يعيش في وطنه ولا يحس ولا يستشعر بالأمن ولا بالأمان. وهذا ليس عيب مثلا الجيران أو المسؤولين أو غيره، إنما هذا عيب المعصية. المعصية بتعمل كده. ولذلك لو تأملت الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبين فيها القرية التي كانت آمنة مطمئنة، يقول ربنا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يعني الوضع وضعها وضع ممتاز جدا، وضع جيد جدا ومحترم جدا. ولكن هذه القرية، ولا يقصد بها قرية معينة من القرى، وإنما تطلق لفظة القرية في هذه الآية ويراد بها مدينة أو دولة أو قطر كبير، لا يراد به قرية يعني بلد صغيرة. بيقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شوف خطورة المعصية، شوف خطورة المعصية قد إيه. أنا لسه ما قلتش ليه ربنا قدرها، لك هتعجب لما تسمع ليه ربنا قدر المعصية. بس خليني أكمل معاك شوية برضو الآثار أو الأضرار التي تعود عليك وعلى الأمة وعلى المجتمع بسبب المعصية، لأن أنا شايف إنها من الأهمية بمكان. ما دمت أنا أفردت حلقة ثانية تالية للحلقة الأولى، فيبقى لازم نكمل الحوار اللي ما قدرناش نكمله فيما مضى، وإن كان برضو ما زال لهذا الكلام بقايا طويلة وشرح طويل، لكن خليني أوضح هذه النقاط. فالمعصية بتجيب أمراض ما كانتش موجودة قبل كده، المعصية بتزيل عافية الأبدان، المعصية بتزيل نعمة الأمن والأمان. شوف ربنا بيقول: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ولما يقول لباس الجوع والخوف بيخليك تفكر، هو الجوع ده لباس زي بنلبسه احنا؟ هو الخوف ده زي احنا بنلبسه؟ لا، الجوع شعور داخلي اللي بيحس بيه المخ. لما المعدة بتتفرغ من الطعام بتدي إشارة للمخ إن أنا خلاص ما فيش طعام أهضمه، فيبدأ المخ يديك إشارة أنت جعان أنت جعان أنت جعان أنت جعان أنت جعان. فده موضوع داخلي مش ظاهر عليك. مفيش واحد بيجيب أكل ويلبسه أو يدرى فيه أو يحط أكل كده عشان يداريه من البرد أو من الحر، مفيش كلام من ده. والإنسان لما بيبقى خايف، الخوف ده بيبقى حاجة جواه، جوا قلبه كامنة في داخله، وهذا القلب في داخل الإنسان، وهذا الخوف يطرأ على هذا القلب في داخل الإنسان. ولكن مفيش واحد بيلبس الخوف، لكن القرآن الكريم قال لباس الجوع والخوف، وده معنى يديك معنى جميل قوي. إن أنت عارف لما يكون واحد خايف وهيمشي في طريق فبيبدأ يعمل إيه؟ يتحصن بمجموعة من الناس، وهو في قلب الناس دي متحصن بيها لكنه برضو خايف، لأن الخوف شعور جواه. المفروض هو متحصن بجماعة لما يمشي ما بقاش خايف، لكن لا برضو خايف. لما يكون في مكان ممكن يعمله، يعمل نفسه برج كده من حديد، سيارة ضد مش عارف الرصاص، وبالرغم من ذلك الخوف موجود. لماذا؟ لأن الذي يضع هذا الخوف في القلب هو الله، والسبب في وضع الخوف في قلب الإنسان هو المعصية، معصية الإنسان لله سبحانه وتعالى. لما الإنسان بيعصي ربه بيجي الخوف في قلبه، فأنت عمرك ما تبقى آمن ولا مطمئن إلا إذا كان ما فيش في حياتك معصية، تحس إنك قوي وإنك آمن وإنك عندك أمن. لكن إذا جات المعصية في حياتك تشعر بالخوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. خلي بالك، إذا المعصية خطر، خطر داهم عليك، تؤثر على قلبك، تؤثر على نفسك، تؤثر على حيائك، تؤثر على بدنك، على عافيتك، تؤثر على صحتك، تؤثر على أمنك، تؤثر على أمانك. شوف كل الكلام ده بيحصل بهذه الصورة وبهذه الكيفية بسبب المعصية. السؤال اللي بتدور عليه حلقة اليوم، لماذا قدر الله المعصية؟ هقول لك إن المعصية دي قدرت، مش هتتصور أنا هقول إيه، أو مش هتتخيل، إن تقدير المعصية من الله كان له حكمة بالغة، في حكمة من التقدير. لأن الله سبحانه وتعالى إذا قدر أمرا فلا بد أن يكون لهذا الأمر من حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، قد تظهر للمقربين وقد لا تظهر. خلي بالك من دي. فهنا ما دام في تقدير للمعصية فأكيد ما دام في تقدير يبقى في حكمة، فمن حكمة تقدير المعصية هو أن يتمكن العبد من تحقيق العبودية الكاملة لله عز وجل. إن الإنسان يتحقق، وخد بالك من الكلام ده لأنه غريب قوي، يتحقق من كمال العبودية لله. إزاي؟ دايما الإنسان في علاقته بربنا سبحانه وتعالى علاقة حب، يعني هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى، فهذا الحب يحتاج بين الحين والآخر إلى من ينشطه، يبقى في تنشيط. فاللي زود الحب إيه؟ الشعور بالذل والشعور بالانكسار لله عز وجل. إيه اللي يعمل عندك انكسار؟ إيه اللي يخليك منكسر وأنت في جنب الله؟ إذا وقعت في معصية الله عز وجل، لو خلفت في حاجة ترجع تعتذر وترجع بقى بقوة وترجع تستغفر وترجع تسجد وترجع تعيط، وتلاقي بقى عندك شعور تاني مختلف عما كان قبل المعصية. ولذلك في الحديث لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. شوف خد بالك ايه الفكرة من كده، ان دي بتعمل تنشيط للعلاقة بين العبد وبين الله. المعصية لما الانسان بيعملها او بيقع فيها، لان حتما لازم هتقع في معصية. وخلي بالك انا قلت ايه المعصية، لحسن حد يفكر ان مقصودي بالمعصية هي الفاحشة والزنا والسرقة والكلام ده وبس. لا، المعصية حاجة من اتنين، اما ان تخالف امر الله بتحويل الامر الى نهي والنهي الى امر، ودي شرحتها، او بعدم الانقياد لله رب العالمين. واحد مثلا فاته صلاة الفجر فقعد يعني أنب نفسه، واحد مثلا هو في الطريق مثلا وقعت نظره وقعت عينه على معصية فطول في النظرة، فيرجع يعتذر ويرجع يتأسف ويرجع هو ساجد كده يستحي من الله سبحانه وتعالى. فأحيانا المعصية تورث في الإنسان ما يدفعه إلى العزة والكرامة، إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر، إلى الانكسار بين يدي الله عز وجل. أحيانا المعصية تورث كسر النفس من الكبر أو كسر النفس من الغرور. إزاي؟ يجي واحد مثلا يحس إن هو بقى إيه، قاعد يقيم الليل ويصلي قبل كل صلاة ويصوم الاثنين والخميس و13 و14 و15 من كل شهر، وقاعد مش عارف يعمل ايه، وقاعد يتصدق ويصل رحمه وبر والديه وبيعمل الحاجات دي كلها. فيجي بقى نفسه كده يجي له غرور ويحس ان هو ايه، ان هو يعني بيعمل حاجه، وان هو خلاص بقى يعني العمل بتاعه ده ممكن يدخله الجنه، والموضوع بقى خلاص، وانه خلاص ما يعني ده بيعمل حاجه كويسه لربنا وبيعمل حاجه كويسه من اجل الدين، وخلاص حس بقى ان هو حاجه حلوه بقى. فيقوم يجي يكعبل في معصيه، فالمعصيه دي تورثه انكسار فترجعه يحس انه برضه مقصر. وهنا نفهم معنى حديث النبي عليه الصلاه والسلام: لن يدخل احدكم عمله الجنه. مفيش واحد عمله هيدخله الجنه. وفي الحديث قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. شوف شوف خد بالك، يعني حتى النبي عليه الصلاة العمل ما يدخله الجنة. ده معناه إيه؟ ده معناه إن الإنسان ما ينفعش يوصل للغرور، كل ما يعمل أعمال يقول لسه، يقول أنا لسه شوية، لسه شوية، إحنا لسه ما خلصناش، أنا لسه ما يعني ما عملتش كتير، أنا لسه عندي تقصير في حق الله، ربنا أنعم علي بنعم كثيرة، هذه النعم الكثيرة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علي محتاجة مني أكثر وأكثر وأكثر. والمعنى ده تفهمه بعمق قوي لما النبي عليه الصلاة والسلام يسجد وبعدين يطول السجود قوي، والسيدة عائشة تقول له يعني أنا افتكرتك قبضت، فإيه ده؟ إيه السجود كل ده؟ أوليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ انت مش محتاج الاعمال دي. فشوف رد النبي عليه الصلاه والسلام، يقول لها: افلا اكون عبدا شكورا؟ انت فاهم يعني ايه الجمله دي؟ يعني بيقول لها اني اذا كان الله عز وجل، اذا كان الله عز وجل قد من علي بان غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فان هذا الغفران ما تقدم من الذنب وما تأخر يحتاج إلى شكر. الكلام ده محتاج إلى إيه؟ إلى شكر، وأنا مش قادر أدي كل الشكر ده. ولذلك في الآيات: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. شوف بقى المعنى تعميقه. يبقى أنا عندي تقدير المعصية لربنا قدرها عشان تعينك على تحقيق كمال العبودية لله تبارك وتعالى، وكمال العبودية لا يتأتى إلا إذا كان الإنسان يشعر بالذل ويشعر بالانكسار ويشعر بالحب لله رب العالمين. يبقى في اندماجية بين كل الكلام ده. عشان الاندماجية دي تستمر محتاجين يحصل شوية انكسار أحيانا. طيب ساعات تقدير المعصية بيكون بسبب تاني، ان يبين كرامة من كرامات الإنسان، ويبين أمر من أمور الإنسان. يعني ممكن إنسان يعصي معصية ويقع فيها وتظهر له كرامة من الكرامات. إذا تعرفون قصة جريج لما كان رجل عابد ويتعبد، وبعدين كل ما يجي يقبل على صلاة أمه تيجي تناديله فتقول له يا جريج، فما يردش عليها فتسيبه وتمشي. فهو لما يجي أمه تندى ويسمع نداها واستغاثتها فيقول اللهم صلاتي وأمي، طب أعمل إيه؟ أكمل الصلاة ولا أروح لأمي؟ فأمي كمل الصلاة. مرة في مرة في مرة، فهي الست يعني اتضايقت قوي من اللي بيحصل، فقالت له خلاص اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات اللي هم العاهرات الزانيات. وقد كان سلطت عليه امرأة باغي يعني من أهل البغي في بني إسرائيل، وقالت لهم أنا ممكن أعمل أي حاجة مع الشخص ده، فطلعت له وحاولت أن تغريه بصورة أو بأخرى، فطبعا ما أمكنها ذلك، فنزلت وجابت واحد راعي ومكنته منه. وبعد كده لما مكنته ولدت ولد، بعدين قالت لهم ده ابن فلان اللي هو الراهب، فقوم الناس عشان يكسروا الصومعة بتاعته ويقتلوه، فراح توضى وصلى وجاب الغلام وقال له ايه من ربك؟ فقال من ابوك؟ قال ابي هو الراعي. فهنا اظهرت له كرامة من الكرامات. اذا تقدير المعصية قد يكون لإظهار كرامة من الكرامات، قد يكون لتحقيق معنى العبودية، قد يكون لأمور كثيرة جدا لعلنا إن شاء الله نتناولها حينما نحاول أو نفكر في بدء برنامج نحكي فيه عن المعصية وآثارها في كل هذه الأحوال. حتى ألقاكم في الحلقة القادمة، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.